السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعٍ إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا. يا أيها الراجون منه شفاعةً صلوا عليه وسلموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة، لا أخفيكم الحقيقة سروري وارتباطي بهذا المجلس الطيب في هذا المسجد المبارك وفي روضة من رياض الجنة، وأظن بل أجزم جزما لا يخالجه أدنى شك أن كل إنسان مسلما كان أو كافرا يريد الجنة، هي أمنية الجميع. ولهذا الله جل وعلا بيّن أن دخول الجنة أمنيت حتى اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الله؟ تلك أمانيهم، فهي أمنية، ودخول الجنة مطلب إذن للجميع، وكل يحب الجنة، وكيف لا يحب الجنة؟ إذا كان الإنسان منا يريد يعني يتنعم في الدنيا، لو أعطي حتى ولو شقة صغيرة لكنها مهيئة ووضع فيها كل ما يسعد الإنسان لفرح بها واستبشر، فما بالكم بجنة عرضها السماوات والأرض؟ المقام فيها ليس مقاما لليلة ولا ليلتين ولا رحلة سياحية تنتهي بعد أسبوع أو شهر، وإنما أبد الآبدين، لا يمسه فيها نصب وما هو منها بمخرج. هي جنة طابت وطاب نعيمها، من كل فاكهة بها زوجان، أنهارهم تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان، قصرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان. فهذه الجنة مطلب وشيء يسعى له كل إنسان، لكن الله جل وعلا ما جعل هذه الجنة لكل إنسان، إنما جعلها للطيبين، جعلنا الله وإياكم منهم، هؤلاء هم أهل الجنة. والجنة طيبة، وغراسها طيب، ونباتها طيب، وسكناها طيبة، ودورها طيبة، فلا يكون فيها إلا من كان طيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ووقف صلى الله عليه وسلم في قصة شهيرة بعد حادثة حدثت في عهده بعد غزوة من الغزوات. كان رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أبلى بلاء حسنا، فتحدث الصحابة مرة وقالوا: ما أجزأ أحد منا ما أجزأ فلان، يعني من شجاعته واستبساله وفتكه بالمشركين، ما أحد استطاع يفعل كما فعل فلان، هنيئا له الجنة. يعني الجنة هي مطلب للجميع، هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى: كلا والذي نفسي بيده، إنه من أهل النار. فكاد بعض القوم أن يستريب، كيف رجل يقاتل المشركين ثم يقال إنه من أهل النار؟ بل العجيب أنه بلغ خبر أن هذا الرجل أصيب بجراحة وأنه مات، فقالوا: يا رسول الله، الرجل الذي أخبرتنا أمره قتل شهيد. قال: إلى النار، إلى النار. كان الأمر مصيبة. أحد الصحابة قال: لأنظرن في أمري، فتتبع فوجد أن الرجل لم يموت وإنما أصابته جراحة، فلم يحتمل، فغرزها أو غرز سيفه في الأرض، وجعل ذؤابة سيفه إلى أعلى، ثم تحامل على سيفه حتى خرج السيف من ظهره، فمات والعياذ بالله ماذا؟ منتحرا قاتلا لنفسه. فجاء هذا الصحابي ووجهه يتهلل وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: ما الخبر؟ قال: الرجل الذي أخبرتنا أمره حصل له كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله، قم يا بلال ونادي في الناس إن الله ليعز هذا الدين بالرجل الفاجر، وإنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذن الجنة أيها الأحبة طيبة، فلا يمكن أن يدخلها إلا أهل النفوس المؤمنة. هناك مقدمة في الدنيا تؤهل للدخول للجنة، كما يحصل الآن ببعض الجامعات وبعض الشركات وغيرها، تشترط شرط لأجل الدخول في هذه الشركة أو الالتحاق بتلك الجامعة، لابد من مؤهل، لابد من سنة تحضيرية يسمونها، لابد من دبلوم، لا، كل يضع له مسمى. كذلك أيضا تريد دخول جنة الله، لابد من جنة تسبقها في الدنيا، هي هذه المجالس التي أنتم فيها. ولهذا فمن الحري بنا جميعا أيها الأحبة أن نتذاكر هذه المجالس فضلها ونتذاكر ما فيها حتى نحرص عليها، لأن اليوم الزهد في هذه المجالس كبير. تجد الانغماس في الدنيا والإقبال على الفن والطرب واللعب ومجالس النكت والطرائف تمتلئ، ولكن مجالس الذكر يقل روادها. بيوت الله يندر قاصدوها، ودور اللهو يغمرها الزحام. فما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نجعل في نفوسنا ما يدعونا إلى لزوم هذه المجالس، وأن نحرص عليها حتى نظهر بما ستسمعونه إن شاء الله تعالى في هذه الكلمات المختضبة عن فضيلة هذه المجالس، وكيف أن أهلها عند الله لهم منزلة عظيمة. هذه المجالس أيها الأحبة هي المجالس التي يحبها الله عز وجل. أما مجالس اللهو والعبث التي ربما يكون فيها ما يكون من الحرام والقول السوء، وربما يستهزأ فيها بآيات الله عز وجل أو بعباد الله الصالحين أو حتى بعموم المسلمين، فالمسلم له حرمة، لكن لا شك أنك إذا كان الحديث والسخرية والاستهزاء بالدين وأهل الدين فلا شك أن هذا عند الله أسوأ بكثير. فاجعل من نفسك أو لنفسك فرصة دائما أن تذكر الله عز وجل في أي مجلس من المجالس. لا يلزم أن تكون في المساجد، لا شك أن المساجد هي أعظم فرص مجالس الذكر، لكن اجعل مجلس الذكر في كل مكان، في بيتك، في سوقك، في عملك. ولا تظن أننا حينما نذكر هذا معناها لازم تكون مثل هذه محاضرة وفيها حضور وفيها إعلانات وناس يأتون ويذهبون، لا، مجالس الذكر باختصار شديد هي التي يذكر الله فيها. لهذا حتى ولو أنت جالس في عملك مثلا أو في مع أسرتك في بيتك، قل لا إله إلا الله، ذكرت الله، أصبح هذا المجلس في خير وبركة لأنه ذكر الله فيه. إذا قمت من المجلس وما ذكر الله فيه كان هذا المجلس حسرة عليك يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة: أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى أو يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم كانت عليهم ترة، أي حسرة من الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذا المجلس اللي ما يذكر الله فيه، فما بالك بمجلس فيه ما حرم الله؟ هذا والعياذ بالله أشنع وأقبح، وصاحبه سيندم. ولهذا الله عز وجل نهانا أن نجلس في المجالس التي فيها مثل ما ذكرت لكم بهذا الوصف، التي فيها ما حرم الله، فيها سخرية، فيها استهزاء بدين الله عز وجل. يقول جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. يعني حتى لو قلت سأسكت لن أتكلم وأنا منكر بقلبي ما أرضى بهذا، إذا كان هذا صحيح فلا تجلس، جلوسك هو نوع من الإقرار. قال الله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فكان هذا إشارة إلى أن حتى الذي يجلس ويسكت أنه عنده نوع من النفاق، لأنه جامل وأظهر شيء على خلاف ما يبطن. والإنسان ينبغي له أن يكون واضحا في دين الله عز وجل، لا يرضى بأن يستهزأ بدين الله بثوابت هذا الدين، بل يجب أن يكون له موقف يأمر وينهى، فإذا لم يستجب له فلا أقل من أن يغادر ذلك المجلس. إذن أيها الإخوة، هذه المجالس هي خير ما في هذه الدنيا. يقول عمر رضي الله عنه لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله، لولا أن أسير في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله، ولولا أن أضع جبهتي لله، سجود وصلاة، وهذه أمرها واضح الجهاد والصلاة. لكن الثالثة قال أو أجالس أقواما ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب التمر. وإذا انعدمت أيها الأحبة هذه المجالس، افرض أنك ما وجدت مجلسا يذكر الله فيه، اعتزل مجالس السوء، فالعزلة عند ذلك خير لك. واذكر ربك في نفسك، فإن الله جل وعلا يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يذكرهم في هذه الساعة في الملأ الأعلى عنده. قيل لابن المبارك لما نراك إذا صليت لا تجلس معنا بعد الصلاة؟ قال أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم. هو ما أدرك الصحابة وما جلس معهم، لكن يقول أنا أجلس معهم. ولهذا أنا وأنت ممكن نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نجلس مع الصحابة الكرام، نجلس مع الإمام أحمد، نجلس مع الإمام الشافعي، نجلس مع أئمة الإسلام، من خلال ماذا؟ قراءة سيرهم والاستماع إلى أخبارهم. والله يا أيها الأحبة إن الجلوس إلى هؤلاء إنه من متع الحياة الدنيا حقا، يجد الإنسان في قلبه من الفرح والسرور والأنس لما تذكر أخبار هؤلاء الصالحين. فكيف إذا التقيت بهم غدا في جنة الله تبارك وتعالى وقد جمع الله لك بين النعيم كله، حينما تلتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم عيانا وتراه وتجلس إليه ويزورك وتزوره، وترى الصحابة الكرام أبا بكر وعمر، ترى الأنبياء والمرسلين. هذه الجنة التي هي هناك ينبغي أن يسبقها جنة الدنيا من خلال مجالسة أهل الذكر، إما مجالسة مباشرة أو من خلال قراءة سيرهم وأخبارهم. الآن سأتحدث عن ما يعني هو لب هذه الكلمة وهذه المحاضرة، وهي ما هي الأشياء التي يجنيها الجالس في مجالس الذكر. هذه ضرورة نتحدث عنها، لأن الإنسان إذا عرف الآثار والمرغبات يحرص. دائما الإنسان إذا عرف قيمة الشيء حرص عليه، وإذا ما كان له قيمة عنده سهل أنه يفرط فيه. ودائما أضرب مثال بهذا، أقول لو أن عندك في البيت مثلا على سبيل المثال تحفة رخيصة اشتريتها بقيمة يسيرة، ستجد أنك تضعها في أي مكان، لأنها لو انكسرت أو فقدتها ما عندك مشكلة في الموضوع، ولا لا رخيصة أصلا. لكن لو اشتريت تحفة غالية أين تضعها؟ هل تضعها في متناول الأيدي؟ ممكن أي طفل يأخذها ويكسرها؟ لا، تجد أنه يضع في مكان مرتفع، ويمكن يوضع عليها أيضا زجاج أو نحوه، من أجل أنها ثمينة وغالية فأنت تحافظ عليها ودائما تحرص على تنظيفها. هكذا أيضا هذه المجالس إذا عرفت قيمتها حافظت عليها، وما أشغلتك الدنيا عنها، لأن الدنيا لا تساوي شيء، نعيم الدنيا وما فيها لا يساوي شيء أمام نعيم هذه المجالس الذي ستناله في الدنيا قبل الآخرة. نعيم الدنيا تجده في الأنس والسرور، كما سأذكر بعد قليل من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول وأعظم ثمرة تكسبها من هذه المجالس إيواء الله لك، الله يؤويك فتكون في كنف الله. وإذا كنت في كنف الله فهل عليك خوف؟ من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. جاء في المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: دخل ثلاثة نفر إلى المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل اثنان وذهب واحد، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة في حلقة، فأما أحد الاثنين فوجد فرجة في الصف أو في الحلقة فدخل فيها، وأما الثاني فرجع وجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشأن هؤلاء الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي آوى فآواه الله، وأما الذي استحيا فاستحيا الله منه، وأما الذي أعرض فأعرض الله عنه. ضع لنفسك أي المراتب تحب. المرتبة الأولى مرتبة السابقين المسارعين للخيرات، مباشرة إذا وجد فرجة في الصف اقترب. وهذه ليست خاصة بقضية الفرجة أن الإنسان فقط يتقدم بقدمه، وإنما المسارعة للخير في كل شيء. إذا دعيت إلى خير فكن سباقا، لا تتردد، كن من السابقين، زاحم على فعل الخير. أنا أعرف أن هذا الجامع المبارك فيما اطلعت عليه من مناشطه عند مناشط كثيرة، لكن هو لا يقوم على إمام المسجد أو فلان أو فلان أو فلان فقط، يقوم على الجميع. ولهذا ينبغي إذا طرح مشروع أو فكرة أن يبادر الجميع ويسابقوا، فكن سباقا في الخيرات، إن الله يحب منك ذلك. والسابقون، السابقون هؤلاء الثلاثة أصناف يوم القيامة: إما سابق بالخيرات، وإما أصحاب الميمنة، وإما والعياذ بالله أصحاب المشأمة. قسمهم الله يوم القيامة، ثم لما جاء إلى الحديث عن السابقين قال: والسابقون، السابقون، يعني هؤلاء هم أحبابي، هؤلاء هم الذين أحبهم. ولهذا أكدها بهذا المؤكد: السابقون، السابقون، أولئك المقربون. مقربون ممن؟ من الله جل جلاله، قربا حسيا وقربا معنويا. القرب المعنوي في الدنيا قربك من الله عز وجل، أن ما بينك وبين رب العالمين إلا أن ترفع يدك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب منك بسمعه وبصره وإحاطته، أما هو بذاته جل جلاله فهو فوق عرشه، فهو قريب منك وأنت قريب من الله. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. لاحظت كيف؟ إذن لأنك سابقت فالله اقترب منك أكثر. في الآخرة، في الجنة، الجنة درجات كما تعلمون، ليست الجنة على درجة واحدة. الشهيد فقط يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وأعلى درجات الجنة هي درجة الفردوس الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أشبه ما يكون بهذه القبة التي فوق رؤوسكم، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة الخمسة، وسقفه عرش الرحمن. إذن أنت قريب من الله، جارك في الجنة هو رب العالمين. ولذلك دعت المرأة الصالحة زوجة فرعون، قالت: ربي ابن لي، قالت: بيتا عندك ولا عندك بيتا؟ عندك. وما قالت بيتا في البداية، قال العلماء قدمت الجار قبل الدار. المهم يا رب أكون عندك، لا يهم بيت، غرفة، أيا كان، المهم أن أحظى بقربك. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا هو المهم. ولهذا فأنت حينما تلازم مجالس الذكر تكون قريبا من الله جل جلاله، تكون قريبا في الدنيا فإذا سألت استجاب لك، وقريبا من الله في منزلتك في الجنة فتكون في أعلى درجات الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. والثاني من بركات مجالس الذكر حصول محبة الله جل جلاله لأهلها. وهل شيء أعظم من أن يحبك الله؟ لو أخبرت ولله المثل الأعلى أن الملك أو الوزير الفلاني أو الشخصية المشهورة الفلانية ذكرك بخير أو أحبك وقال والله فلان أنا أحبه، فلان أنا أحبه، بس هذه الكلمة وما نالك منه شيء، ما أعطاك لا مال ولا غيره، فقط قال هذه الكلمة في مجلس، قال فلان ونعم والله أني أحب فلان، كيف سيكون سرورك لما تسمع هذا الخبر وهو بشر مثلك؟ كيف إذا كان الذي أحبك هو الله جل جلاله؟ تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه. الله يحب أهل مجالس الذكر. ثبت في موطأ الإمام مالك من حديث أبي إدريس الخولاني وهو من التابعين يقول دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، يعني جاءوا إليه وسألوه ثم صدروا عن رأيه، فسألت عنه فقلت من هذا؟ قالوا هذا معاذ ابن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان من الغد هجرت، أي جئت للمسجد مبكرا، فوجدته قد سبقني بالتهجير. قال ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه، أدب طلب العلم أن يأتي من قبالة وجه الشيخ كما فعل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء يسأل ماذا صنع جاء قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. قال العلماء هذه آداب جلسة طلب العلم. قال فجئت قبالة وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك في الله. فقال معاذ الله أستحلفك بالله تحبني لله ليس لشيء آخر؟ الله. فقلت والله. فقال الله مرة ثانية فقلت والله. قال فأخذ بحبوتي حبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في وللمتباذلين في. إذن اللي يجلسون من أجل الله ما جمعهم إلا ذكر الله ينالون محبة الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول ابن القيم ليس العجب في أنهم يحبونه، فإن الإنسان مجبول على حب الخالق، لكن العجب من قوله يحبه. فإذا أحبك الله فنم قرير العين، فقد رضي عنك، وإذا رضي عنك فكل خير سيأتيك وكل شر سيدفع عنك. نسأل الله يجعلنا وإياكم المتحابين في جلاله. من ثمار رياض الجنة ومجالس الذكر أنها هي مجالس الملائكة. يعني يا أخواني الآن نحن في هذا المجلس كم عدد الحضور؟ يعني أي عدد كان، قد يكون الآن في هذا المجلس من الملائكة أضعاف أضعاف من يحضر من الناس. نعم نحن نؤمن بهذا، طبعا الماديون لا يؤمنون بهذا الكلام، يقول وين أين الملائكة ما ننظر لأحد، لكن نحن أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنهم يحضرون مجالس الذكر ونحن نسلم، نحن ولله الحمد نسلم ونوقن يقينا أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق وأنه لا يمكن أن يكون كلاما باطلا. في مجالس الذكر تحضر الملائكة كما سأذكر الآن في الحديث. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ليس لهم عمل إلا حضور مجالس الذكر، ما في هذه وظيفتهم، فقط إذا وجدوا مجلس ذكر اجتمعوا فيه، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم بعضا، يعني كأنه كنز حصلوا عليه، نادى بعضهم بعضا فيجتمعون في المجلس حتى ربما ضاق بهم المجلس فيصعد بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماء. يحبون مجالس الذكر لأنهم يعلمون أن مجالس الذكر فيها خير عظيم وأن الله يحب من يجلس فيها. إذن هذه المجالس تحضرها الملائكة، ثم تصعد هذه الملائكة إلى الله بالتقرير، تقرير عن هذا المجلس، فيصعدون لربهم عز وجل ويسألهم وهو أعلم تبارك وتعالى، فيقول جل جلاله ما يقول عبادي؟ قالوا يا رب يسبحونك ويذكرونك. قال الله وهل رأوني؟ قالوا لا يا رب. قال وكيف لو رأوني؟ الله أكبر. يعني أنت الآن تعبد ربك وهل رأيت ربك؟ لا. كيف لو رأيت الله؟ قالت الملائكة يا رب لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة. قال الله فماذا يسألونني؟ قالوا يا رب يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب. قال وكيف لو رأوها؟ كيف الآن لو عرضت لك نافذة لمكانك في الجنة وقيل هذه دارك وهذا قصرك وتلك زوجتك وأولئك الولدان الذين يطيفون بهذا البيت وهذا القصر هم خدامك وتلك الأشجار السامقة المرتفعة في السماء هي لك وحدثت عن فقط رؤية فقط ما بينك وبين أن تدخل هذا المكان إلا أن تخرج روحك، كيف سيكون شعورك؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذه الحالة فيقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله الموت؟ فكلنا نكره الموت، إذا كان المقصود هو الموت معناها ولا واحد يحب الله لأن كلنا نكره الموت فلن يحبنا الله. قال ليس ذاك، وإنما المؤمن إذا حضره أجله أري مقعده من الجنة، صلى الله الكريم من فضله، عند الموت يفتح لك نافذة منظر صورة فيقال لك لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد، هذا مكانك، الآن ستنتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، الآن ستنتهي همومك وأحزانك ومصائبك، ستنتقل إلى الدار التي طالما كنت توعدها في الدنيا وطالما كنت تسمع الحديث عن الجنة والجنة، هذه الجنة الآن أمامك ما بينك وبينها إلا دقائق. ولهذا قد يري الله عز وجل يرينا أحيانا بعض المناظر العجيبة لبعض من يموتون فتجده يموت مبتسما. ابن المبارك رحمه الله لما حضره الأجل ابتسم وقال لا إله إلا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. فهذه صورة، الله يقول للملائكة يقول هم يسألون الجنة لكن ما رأوها، كيف لو رأوها؟ قالوا يا رب لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الصالحين كيف كان بذلهم للجنة وهم ما رأوها؟ شيء عجيب. الواحد منا الآن يشح على نفسه ببعض العبادات، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حرام بن ملحان والحديث في البخاري ذهب إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام فجلس بينهم وهو يدعوهم إلى الله، فجاءه رجل من خلفه فطعنه برمح في خاصرته وقتله فانبعث الدم يفور منه، أيقن بالهلاك ورأى وإذا الدماء تسيل، وذكر حاله وهو جاء يدعو إلى الله عز وجل وعرف أن سيفارق الدنيا، فما جلس يصيح ويبكي ومن اللي فعل هذا وسأفارق أولادي، إنما أخذ هذا الدم ومسح به وجهه وقال فزت بها ورب الكعبة، فاز بمال بالجنة. عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه والد جابر يقول جابر يقول في ليلة أحد رأى أبي في الرؤيا في المنام رؤيا أنه أول قتيل يقتل في المعركة غدا. شوفوا يا أخواني كيف الصحابة وكيف حرصهم على الجنة، الفرح بما عند الله مع أنه قتل سيموت. وكان جابر هو الوحيد من أولاده الذكور وله 8 أخوات. يقول فأيقظني بعد أن اغتسل ولبس أكفانه وتطيب وتجهز، قال يا جابر أوصيك في أخواتك خيرا، فإني رأيت أني أول قتيل يقتل في المعركة. شوفوا الثبات العجيب، لما جاء الصباح وحصل ما حصل في معركة أحد رفع عبد الله بن حرام يديه إلى السماء وقال اللهم خذ من دمي حتى ترضى. شوفوا الطلب هو رضوانك يا رب، الهدف أن ترضى، وما قال خذ من مالي ولا من وقتي، لا الأمر أعظم، خذ من دمي، اللهم خذ من دمي يعني معناه حتى لو يقطع جسدي قطعة قطعة مدام هذا يرضيك يا رب فالأمر سهل. وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، اللهم خذ من دمي حتى ترضى. ثم قاتل رضي الله عنه فكان أول قتيل يقتل في المعركة. يقول جابر رضي الله عنه فلما انتهت المعركة جئت إلى أبي وهو مغطى مسجى رضي الله عنه، قال فجلست أكشف عن وجهه وأبكي والصحابة ينهونني ورسول الله يراني ولا ينهاني. ثم التفت إلي وقال يا جابر، شوف كرم رب العالمين، يا جابر تبكيه أو لا تبكيه والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تضلل أباك بأجنحتها حتى رفعتمه. يا جابر والذي نفسي بيده لقد رفعت الملائكة أباك بين السماء والأرض فغسلته بذهب بماء المزن. يا جابر والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. فقال يا عبدي تمنى، الآن دار الأخرى دار الأمنيات، تمنى أطلب. ماذا قال؟ قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا. لماذا؟ ليسلم على أولاده ويزورهم؟ لا، أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال الله أما هذه فلا، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتمنى، قال أتمنى أن ترضى عني، قال قد رضيت عنك لا أسخط عليك أبدا. هذه كرامة رب العالمين. فالله عز وجل يسأل وهو أعلم ملائكته كيف لو رأوا الجنة، قالوا يا رب لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال ومما يتعوذون، قالوا يا رب يتعوذون بك من النار، قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب ما رأوها، قال فكيف لو رأوها، سأل الله أن يجيرنا منها. كيف بس منظر مناظر الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أنه مر هو وجبريل في ليلة الإسراء فمر بمالك، ومالك من هو؟ ها؟ خازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك خازن النار. فمره فوجده عبوسا، فيه عبوسة في وجهه، فسأل جبريل ما لي لا أرى مالكا يبتسم يضحك؟ قال إنه منذ أن خلق الله النار فرآها لم يبتسم قط والعياذ بالله، من هول ما رأى وهو لن يعذب فيها. قال الله كيف لو رأوها، كيف لو رأوا النار، منظر النار فقط، منظر النار عذاب، صوت النار أجارنا الله وإياكم منها عذاب. ولهذا أهل الجنة قال الله عنهم لا يسمعون حسيسها حتى الصوت وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيسألون يقول الله عن النار فكيف لو رأوها، قالوا يا رب لو رأوها لكانوا أشد منها فرقا. ثم ماذا نهاية التقرير؟ ما الذي حصل؟ يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم قال ملك: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: وله فاغفروا، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. بركة مجالس الصالحين تؤثر حتى على من ليس صالحا، ولهذا فينبغي لنا أن نلزم الصالحين كما قال الشافعي وهو إمام، يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. لهذا تفرح حينما ترى إنسانا ربما يكون مقصرا، عليه علامات التقصير، لكن تجده يحب الصالحين، يذكرهم بخير، يدافع عنهم، يشاركهم في بعض مناشطهم، تفرح، وهذا هو الأصل. وتتألم حين ترى ضد ذلك. يا أخي لازم صالحا، لعله أن تنالك بركة من بركات هذا الرجل الصالح أو شفاعة يوم القيامة، فتسعد بذلك سعادة لا شقاء بعدها. من شرف مجالس الذكر علو مكانتها عند الله عز وجل، وأن أهلها لهم عند الله منزلة أنه يباهي بهم، يعني الله يفتخر بك، الله يفتخر بك في الملأ الأعلى. يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فقال معاوية: الله أستحلفكم بالله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته. هذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب، ما هو الشيء العظيم الذي صنعوه، فإذا هو لزوم هذه المجالس المباركة. ومنها أيضا من بركات هذه المجالس نزول السكينة. يا أخواني، نحن خاصة في هذا العصر كثر فيه القلق والاكتئاب. أنا أتذكر قبل يمكن 25 أو 30 سنة جاءنا طبيب في مركز صيفي، والطبيب هذا كان طبيب نفسي، فكنا نتكلم معه يعني في خارج المحاضرة، يعني إذا كنا نقول طبيب نفسي يعني مالك سوق، يعني ما عندك أحد. قال: بتذكرون كلامي بعد 15 سنة سترون. وإذا بالواقع يثبت كلامه. اليوم الأطباء النفسيين كم عليهم من الزحام؟ بعض الأطباء النفسيين الآن عندنا ما تأخذ موعد إلا بعد سنة من كثرة الناس، وأحيانا على الحساب الخاص بأشهر ما تأخذ إلا بعد أشهر. هذا دليل على إشكالية. معنى ذلك أن الروح صار فيها خواء. أباؤنا وأجدادنا ما نالوا من النعيم كما نلنا. هل تتصورون هالمسجد الآن اللي نحن فيه كان في عهد الآباء والأجداد مثله؟ بيوتنا، سياراتنا، نعيم مختلف تماما. لكن أيهم أكثر اطمئنانا وسعادة وسكينة، نحن أم هم؟ أحتاج الجواب واضح. هل كان يعرف في الآباء والأجداد الأمراض النفسية والقلق والاكتئاب؟ كانت نادرة جدا. الناس على مع شظف العيش ومع الفقر، لكن كان عندهم رضا عن الله عز وجل. وأذكر من العجائب وتدل على إيمان أسلافنا رحمة الله عليهم، عندنا سنة يعرفون أهل نجد، يمكن بعضكم يسمع بها، مشهورة يسمونها سنة الرحمة. سنة الرحمة هذه قبل يمكن أكثر من 100 سنة أو قريبا منها، هي كانت سنة وباء، جاء للجزيرة وما حولها وباء، ففتك بالناس فتكا عجيبا إلى الآن لا يعرف السبب. حتى حدثني أنا أحد أعمامي رحمة الله عليه، كبير في السن توفي، يقول: أني أدركت هذه السنة فكنت أرى الناس في الشوارع على بعض متكومين موتى من كثرة الموت، وكان الناس يذهبون بالجنازة يدفنونها فيسقط في المقبرة أموات، يغسلونه فيموت ناس، المغسل أحيانا يموت نفسه، شيء عجيب يعني أعداد غفيرة. ومع ذلك ماذا سمى الناس هذه السنة؟ سنة إيش؟ الرحمة، ما قالوا سنة العذاب. رضا عن الله عز وجل. والله أسعد شيء في الحياة أن تكون راضي عن ربك فيما يقدره الله لك، هذه والله السعادة، هذه السكينة، هذه الطمأنينة. أين تجدها؟ في مجالس الذكر. كلما أحسست بالوحشة وأحسست بالكآبة افزع إلى مجالس الذكر وإلى بيوت الله، تجد الراحة والطمأنينة. وهذا شعور يعني ما نقولها مبالغة، هذه حقيقة. كيف تجد قلبك بعد درس، بعد محاضرة، بعد ما تصلي، بعد صلاة التراويح في رمضان، شعورك في ذلك الوقت تحس ببهجة وأنس ما تسعك الدنيا من الفرح. هذه جنة الدنيا، هذه التي يقول فيها الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه جنة الدنيا، حلاوة الإيمان، اللذة، السرور. قد يكون الإنسان معدم وفقير لكن قلبه يرفرف بالسعادة والسرور. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم يذكرون الله. هذه رواية صحيحة، يعني ليس فقط في المسجد، ورواية أخرى في بيت من بيوت الله، لكن رواية الأخرى: ما اجتمع قوم يذكرون الله، معناها ليس فقط في المسجد، إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. الآن الناس يفعلون الأعاجيب والمضحكات من أجل أن يذكر أحدهم مع الوسائل الحديثة، يمكن يؤذي طفله كما نرى في بعض المقاطع عشان يصور بس ويكثر عنده المتابعين في برنامج من البرامج التي يشارك فيها. أحيانا يفعلون أشياء مضحكة في أشكالهم، في وجوههم، في، وربما بعضهم والعياذ بالله يعني يفعل أفاعيل حتى مع والديه وكبير في السن، أب مثلا يصوره على حالة معينة وهذا المسكين الشايب ما يدري عن شيء بس لأجل أن يزيد عنده أعداد المتابعين حتى يذكر، حتى يعرفه الناس، فقط شهرة. ويدفعون مبالغ ويشترون متابعين وهميين بأعداد كبيرة حتى يقال فلان له حضور عنده، أعداد عنده، كل هذا رغبة في الذكر، ذكر الناس. إذا ذكرك رب العالمين أليس هذا هو الذي ينبغي أن نسابق إليه ونشحد الهمم إليه في مجالس الذكر؟ يذكرك الله تبارك وتعالى. أخيرا أيها الإخوة، مجالس الذكر كما قلت هي ثمرة ما في هذه الدنيا. فإذا جلسنا مجلسا ولا أحد يخلو منا من هذا فصار فيه ما فيه من اللغط والخطأ، فينبغي الإنسان أن يعوض على الأقل كما قلت وليس بقليل. قل لا إله إلا الله، قل للناس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عند الله ترى لها منزلة عظيمة لا تستهين بها. ترى كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي أنجت رجلا من عذاب الله عز وجل، فقط كلمة لا إله إلا الله. حديث الترمذي عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن رجلا من أمتي يوم القيامة تعرض له سيئاته فإذا هي 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال له: هل بقيت لك عندنا حسنة أو بقي عندك شيء لك عذر تعتذر به؟ فيقول: لا يا رب. قيل: بلى، بقيت لك هذه. فتخرج له بطاقة صغيرة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقال: بقي لك هذه البطاقة الصغيرة. فيقول: يا رب، وما تغني هذه أمام هذه السجلات؟ سجل الواحد منها مد البصر كله سيئات. هذه موضوعها الآن في الميزان، يعني هو له حسنات وله سيئات لكن سيئاته مثل الجبال. فيقال: احضر وزنك، لا ظلم اليوم حتى ولو هذه الصغيرة، تعالوا احضر وانظر. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت لا إله إلا الله في الميزان، قال: فطاشت بهن لا إله إلا الله. لاحظ التعبير النبوي، ما قال تأرجحت يعني شوي شوي، لا، أول ما وضع لا إله إلا الله نزلت بقوة وارتفعت هذه السجلات كلها فأدخله الله الجنة. فلا شيء مثل ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لا يفتر لسانك عن ذكر الله قدر المستطاع. عود نفسك دائما أن تذكر الله في ذهابك، في إيابك، في دخولك، في انتظار، في صالة، في مستشفى، في أي مكان، اذكر ربك، فإنك إن ذكرت ربك ذكرك الله، عز وجل، وإذا ذكرك الله فأنت من السعداء. فإن كثر اللغط فاختم مجلسك بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. وهذه أخوان ليست فقط خاصة بالمجلس اللي فيه لغط، لا، حتى مثل مجلسنا هذا الآن ذكر، ومع ذلك قلها. يدل على ذلك ما رواه، ما ذكره الألباني في صحيح الجامع من حديث جبير بن مطعم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر، ذكر، لاحظ، مجلس ذكر، كان كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وأن يمتعنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، ويجعلها عونا لنا على طاعته. اللهم اجعلنا في هذا المجلس من المرحومين، اللهم اجعلنا ممن ذكرتهم في الملأ الأعلى عندك، اللهم من علينا جميعا بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، وتوفنا على الإسلام غير مضيعين ولا مبدلين، واجعل ما بقي في أعمالنا خيرا مما سلف، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.